الثاني تفيض لنا البشائر بالبيان. تفكر أيها القارئ تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا. عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، ومع برنامج الوقف والابتداء في القرآن الكريم. ومعنا في هذا اللقاء فضيلة الدكتور إسلام بن ناصر الأزهري.
أهلا
يا مرحبا،
جزاكم الله خيرا،
حفظكم الله. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الآية الثانية بعد المئة من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الآية الثالثة بعد المئة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
آمين.
طبعا هذه الآية لها علاقة وثيقة بما قبلها، بالآيات قبلها، وهذا يؤكد ما قلناه قبل ذلك من أنه يمكن أن نتلمس روابط معنوية بين بعض الآيات التي قد يعد الوقف على ما قبلها أو عليها وقفا تاما. هنا قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا. حتى نفهم هذه الآية وسر وقوعها بعد ما خاطب الله به أهل الكتاب في الآيات السابقة، نبين أن أو نستطيع أن نقول أن بين هذه الآيات وبين التي قبلها علاقة، لأننا قلنا إن شماس بن قيس أو شأس بن قيس أراد الوقيعة بين الأوس والخزرج، وأراد أن يفرق شملهم لما رآهم وقد اجتمعوا فغاضه ذلك. فبعد أن نهاه الله عز وجل ونهى عن اتباعه واتباع من سار على منواله، توجه بالخطاب للمؤمنين بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا واعتصموا بحبل الله، الاعتصام هو التمسك، وحبل الله هذا استعارة تمثيلية، كأنه جعل حبل الله تبارك وتعالى وهو القرآن الكريم كالحبل الذي يتدلى من مكان عال، لو اعتصم به الإنسان وتمسك سينجو.
نعم. في الدرويش، في وحي الدين الدرويش في إعراب القرآن، قال إن جملة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا استعارة تمثيلية.
نعم صحيح.
في الاعتصام بحبل الله، فقد شبه الوثوق بالله عز وجل والاعتماد على جانبه أو على حمايته بحال من يتمسك بحبل وثيق في مكان عال، فهو آمن من انقطاعه وانبتاته.
صحيح.
وقد أراد بالحبل القرآن الكريم، لقول الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد.
نعم صحيح.
ومن اعتصم به، من عمل به رشد، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم.
نعم صحيح. نعم. طبعا هو كلامه رحمة الله عليه يقول إن حبل الله هو القرآن الكريم.
نعم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا هذا اعتصام، الأمر بالاعتصام مع النهي عن التفرق بينهما علاقة، وكأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا إن ضمان عدم تفرقتكم هو اعتصامكم بحبل الله عز وجل. فالاعتصام بحبل الله، هو لم يقل بحبال الله وإنما قال بحبل، وكأنه يقول إذا اعتصم كل المسلمين بحبل الله عز وجل فقد اجتمعوا ولم يتفرقوا. فلذلك الأولى أن نصل واعتصموا بحبل الله جميعا بقوله ولا تفرقوا، وإن كان يجوز الفصل بينهما من الناحية الإعرابية، لأن هذه جملة وهذه جملة،
جملة أمر وهذه جملة نهي
ونهي، والثانية معطوفة على الأولى، لكن الثانية ضمانها الأولى، لأنه لا يمكن ألا تتفرق الأمة إلا إذا اعتصمت بحبل الله. لا يمكن للأمة أن تجتمع على غير كلمة الله، لا يمكن للأمة أن تجتمع على الضلال.
الاعتصام بالقرآن،
نعم،
كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض.
صحيح.
فالقرآن القرآن،
القرآن الاعتصام بالقرآن، لو الأمة كلها تمسكت بالقرآن فنضمن ألا تفرقة بينه. إذا فرقتنا القبليات، فرقتنا القوميات، فرقتنا المسميات، فجامعنا ورابطنا هو كتاب الله تبارك وتعالى. كلما رأينا أنفسنا قد زغنا عن طريق الله وابتعدنا وتفرق بعضنا فرقا وأحزابا، نرجع إلى القرآن الكريم جميعا، فهو ضمان وحدتنا واعتصامنا.
لذلك تجد من يعني يتربى على القرآن،
نعم،
بعيد أنه جدا أن يتفرق أو يختلف.
صحيح صحيح.
أو يدعو إلى فرقة واختلاف.
نعم.
لكن التمسك بالقرآن يعصم الإنسان من كل ذلك.
صحيح. نعم. ولذلك طبعا نقول هذا حتى نبين أن الوصل أولى من الفصل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن عدم ضمان عدم التفرق هو الاعتصام بحبل الله، ومن اعتصم بحبل الله فلا يمكن أن يتفرق أبدا.
قراءة البزي عن ابن كثير المكي.
نعم.
ولا تفرقوا،
مد لازم،
مد لازم،
يعني أصلها ولا تتفرقوا،
ولا تتفرقوا.
نعم.
وهي يعني أبلغ في تجلية المعنى.
صحيح. ولا على اعتبار أن المد اللازم أصلا أو المدود، المد يمكن أن يجسد المعنى أكثر.
نعم.
وكنت وقفت على رسالة علمية لباحثة أظن في كلية أداب طنطا تتكلم عن علاقة علم التجويد وأثره في تجلية المعاني، قواعد التجويدية، كيف أن المدود مثلا بتجسد المعنى، يعني مثلا كما هنا ولا تفرقوا، هذا مد يبين يعني مدى أهمية هذا النهي عن التفرق. مثلا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، خلاص، مثلا إيه، وكان تحته كنز لهما، يعني مما يقولونه يعني من لطائف العلم أو من فاكهة العلم التي تشم يعني ولا تفرك، كما يقولون إن كنز إخفاء، لأن الكنز يخفى. فكان البحث منصب على أثر القواعد التجويدية في فهم أو في تجسيد المعاني القرآنية.
جميل.
فهنا ولذلك طبعا ولا تفرقوا، يعني هذا كما يعني أقوله لما تفضلتم بذكره من المد اللازم بيجل المعنى هنا أكثر من غيره.
نعم.
نعم.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ.
نعم.
بالنسبة لإذ هنا،
هو طبعا إذ هنا بمعنى حين، ظرف،
ظرفية،
ظرف بمعنى حين.
اه.
ويمكن أن نعتبرها بدلا من النعمة، بدلا من المفعول به.
نعم.
ونحن قلنا قبل ذلك أن إذ في لغة العرب أو في القرآن الكريم إذا وقعت ظرفا كما هنا،
أو بدل،
أو بدلا من، أو مفعولا لفعل مذكور. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم.
لا، احنا بنذكر بس لما يكون يعني إيه، أو إذ هنا بمعنى الظرف،
أو بدل من المفعول،
بدل
زي هنا
فلا نقف
هنا، لا نقف. يعني إذا كانت ظرفا أو مفعولا لفعل مذكور، أو بدل من المفعول المذكور، وإذ هنا يجوز فيها الوجهان، يجوز أنها ظرف بمعنى حين، وأنها بدل من المفعول وبدل من نعمته. ومعنى بدل من نعمة يعني ممكن في غير القرآن أن احنا نقول واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فإذ هنا بدل من نعمة. خلاص. في هذه أو في موقع المضاف إليه، موقع المضاف إليه، هذه الأربعة أو الأوجه
من أول كده. أول شيء
إذا وقع ظرفا
أو بدل
أو مفعول به،
أو مفعول به،
مفعول به بفعل مذكور، أو بدل من المفعول المذكور، أو أو في موقع المضاف إليه، بعد إذ نجانا الله منها. هذه الأعاريب الأربعة عليها لا يجوز أن نقف على ما قبل إذ. لكن إذا وقعت إذ مفعولا لفعل محذوف كما في قوله تعالى كذبت ثمود بطغواها ثم نقول إذ انبعث أشقى، إذ هنا مفعول لفعل محذوف تقدير أذكر إذ انبعث أشقى،
فالوصل أحسن
الوقف أحسن. إذ يتنازعون بينهم كذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ثم نقف ونقول إذ يتنازعون، يعني أذكروا إذ يتنازعون. إذا كانت إذ مفعولا لفعل محذوف
نبدأ به،
نقف على ما قبلها ونبدأ به، وقد يكون الوقف على ما قبلها وقفا لازما. ولذلك الإمام السجاوندي رحمه الله وهو أول من تكلم عن اللازم جعل الوقف على كل إذ التي وقعت مفعولا لفعل محذوف، جعل الوقف على ما قبلها وقفا لازما. وطبعا هو في اعتراضات على هذه القاعدة المضطردة، لكن عموما الوقف على ما قبل إذ التي وقعت مفعولا لفعل محذوف جائز، لكن إذا وقعت إذ مفعولا لفعل مذكور أو بدلا من المفعول المذكور أو ظرف بمعنى حين أو في موقع المضاف إليه فلا يجوز أن تفصل عما قبله. طبعا هنا وقعت بدل من المفعول المذكور اللي هو اذكروا نعمة الله اذكر إذ، ولها وجه آخر اللي هو أن تكون ظرفا بمعنى حين، فهنا لا يجوز أن نفصلها عما قبله.
نعم الله فيك. جدير بنا في هذا المقام أن نذكر مواضع نعمة التي بالتاء المبسوطة أو المفتوحة في القرآن. أولا واذكروا نعمة الله عليكم البقرة، سورة البقرة. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، النحل. واشكروا نعمة الله، النحل أيضا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، النحل. وقال ابن الجزري نعمتها ثلاث نحل، يعني ورد ثلاث مرات في النحل. إبراهيم مع أخيرات عقود الثاني هم. لقمان ثم فاطر كالطور. لعنة
عمران لعنة. عمران طبعا ده
عمران لعنة بها والنور ده بالنسبة للعنة يعني.
كلمة
أيضا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، سورة إبراهيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيضا إيه
في إبراهيم.
إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم،
اللي هي في العقود،
في العقود اللي هي المائدة
يعني. يعني نعمتها ثلاث نحل، يعني اللي وردت ثلاث مرات في النحل، وإبراهيم.
إبراهيم
اللي في مواضع سورة إبراهيم، مع وإبراهيم معا موضعي إبراهيم. أخير معا أخيرات عقود الثاني، الموضع الثاني في سورة المائدة، يعني في موضع أول نعمة بتاء مربوطة، لكن الموضع الثاني اذكروا نعمة الله إذ هم قوم، هذه بتاء مبسوطة.
في لقمان ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته.
نعم صحيح،
يريكم من آياته لقمان.
نعم.
أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، سورة فاطر.
نعم لقمان ثم فاطر كالطور.
الطور فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون.
نعم هذه كالطور.
آل عمران بقى عمران واللي هي الموضع اللي احنا فيه.
نعم.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
نعم طبعا الجزر يقول لقمان ثم فاطر كالطور، عمران عمران كذلك في نعمة لعنت بها، يعني لعنت هذه في سورة آل عمران والنوري،
والنوري
هذه كلمة أخرى. نعم جزاكم الله خير. طبعا هنا ما فائدة معرفة هذا أن نقف، لأن طبعا بعض العلماء يدخلون هذه المباحث في مباحث الوقف، يعني حين نقرأ في كتب التجويد أو الوقف والابتداء يذكرون من مباحث الوقف الوقف على التاءات في القرآن المفتوحة أو المربوطة، فيقولون مثلا نعمة يجوز أن نقف على هذه المواضع التي ذكرتموها وذكرها الإمام ابن الجزري، إذا وقفنا على نعمة واذكروا نقول واذكروا نعمة.
نعم.
في يعني في حال الوقف عليها وقفا اختباريا نقف بالتاء الايه بالتاء المبسوطة، لا نقول واذكروا نعمة وإنما اذكروا نعمة.
وقد نقف بالروم
الروم إذا كانت,
إذا كانت مكسورة, مكسورة مثلا زي إيه؟
أو مضمومة.
فما أنت بنعمة ربك,
بنعمة أو بنعمتي. وإذا كانت مضمومة في التأت يعني نقف بالروم والإشمام والسكون, هذا الأولا. ثانيا أيضا الشيء والشيء يذكر قضية توجيه الرسم. العلماء مختلفون فيه اختلافا كبيرا, والحقيقة أن الأولى أن الرسم المصحفي لا يوجه توجيها معنويا, وذلك لأن الرسم ليس توقيفيا, وإنما هو كما قلنا قبل ذلك مجمع عليه, والصحابة كتبوه على هذه الصورة وأجمعوا عليه. هو اجتهاد, نقول رسم المصحف اجتهاد أجمع عليه الصحابة, وليس في فرق ما بين مرتبتين, مرتبة التوقيف إن القرآن إن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم هما من قال لا ترسم هكذا, هذا لم يحصل, بل إن الصحابة رسموه بما اقتضت عندهم أو بمقتضى اللغة التي يعرفونها وقواعد الرسم عندهم, ثم أجمع الصحابة على هذا الرسم. فنقول إن رسم المصحف ليس توقيفيا, هذه مرتبة عليا, لا بل هو اجتهاد أجمع عليه الصحابة. طيب متى نوجه الرسم القرآني؟ إذا كان توقيفيا, يعني هو توقيفي من رب العالمين أو من النبي صلى الله عليه وسلم نوجهه, لأن اختيار الله عز وجل لرسم آيات أو النبي صلى الله عليه وسلم دون غير ذلك من الرسم أو دون رسمها بصورة أخرى, هذا إذا كان من الله أو من رسوله فلا بد أن له علة. لكن إذا كان اجتهادا من الصحابة فهم اجتهدوا وكتبوه على مقتضى اللغة التي يعرفونها وقواعد الكتابة عندهم. مثل هذا لا يوجه توجيها معنويا, يدخل تحت قول أبي بكر رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ما يذكره بعض العلماء من توجيهات للرسم هو على سبيل الاستحسان, استحسان فقط, يعني من فاكهة العلم يعتريها الخطأ أكثر من الصواب.
مثلا إن لما طغى الماء مرسومة بالألف
لأن
الموضع دوت عشان يعني التقاء ماء السماء
بماء الأرض, طغيان الارتفاع يعني
ارتفاع.
طبعا مثل هذا قد بالنظرة السطحية أو الظاهرية نقول جائز أو صحيح.
يقولون أيضا إن رحمة التي بالتاء المفتوحة إذا أضيفت إلى الله فرحمتها رحمة خاصة
تكون مفتوحة. نعم, ولعنة لم تذكر إلا مع الكاذبين, لأن الكذب اللعنة بسبب الكذب, الكذب مستبشع عند أهل الإيمان وأهل الكفر سواء, ولذلك كانت التاء مفتوح. كل هذا من العلم الذي يشم يعني ولا يعتبر من أساس المعرفة, وإنما نقول إنما كتبت بالتاء المفتوحة لأن قواعد الكتابة عندهم اقتضت ذلك, قواعد الرسم عندهم, وقواعد الكتابة العربية تحتمل هذا وتحتمل هذا. وأيضا إن كتب القرآن برسم معين ليوافق رسمه القراءات القرآنية المتعددة. لكن أن نتكلف ونتعنت, لأن بيحصل تكلف وتعنت شديد جدا في استخراج معاني من هذا الرسم, هذا هو التكلف الذي نهينا عنه.
يعني الأولى أن ننشغل بتدبر القرآن.
نعم صحيح,
والبحث في أسراره
والقرآن مليء بالأسرار التي نستخرجها بالتدبر والمعاني البلاغية والبليغة.
قضى عجائبه
صحيح في النظم وفي التركيب وفي اللفظ وفي الحرف. لكن أن أترك كل هذا وأبحث في قضية مختلف فيها أصلا وأترك المعين الأساس الوافر والأساس العظيم والبحر الخضم من المعاني.
كتاب أنزل إليك مبارك ليدبروا آياته ويتذكر أولي الألباب.
نعم صحيح, بارك الله,
الله يحفظك. طيب, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فأصبحتم بنعمته إخوانا.
طبعا واذكروا نعمة الله عليكم إذ, طبعا لا تفصل عما قبلها, إذ كنتم أعداء فألف.
أعداء دي خبر كان.
نعم, فألف طبعا هي جملة معطوفة على ما قبلها. وعلى هذا العطف ممكن أن نقول إذ كنتم أعداء ثم نقول فألف, وهذا وإن كان جائزا لغة لكنه لا يجوز من ناحية المعنى, لأنه لا يقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء, الأمر بتذكر النعم ليس تذكر حين كانوا أعداء، وإنما تذكر حين كانوا أعداء ثم ألف بين قلوبهم. فقوله واذكروا نعمة الله عليكم، يعني اذكروها
في حالة لما ألف كنتم أعداء فألف بين قلوبهم،
يعني اذكروها اذكروا نعمة الله التي هي التأليف بعد العداوة. فلذلك لا يجوز أن تفصل. ولذلك نقول دائما لابد أن تراعى في أن يراعى في الوقف والابتداء الإعراب والمعنى والبلاغة. أحيانا تكون مراعاة الإعراب فقط مخلة بالقواعد، أو مخلة تخل بمغزى الآية ومقصودها. لماذا؟ لأن هنا الإعراب واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، الجملة انتهت. فألف بين قلوبكم هذه جملة من فعل وفاعل ومفعول، يعني ألف الله بين قلوبكم، والفاء هنا عاطفة، فهذه جملة مستقلة في إعرابها وتلك مستقلة في إعرابه. طيب لو أننا فهمنا أو حددنا الوقف من خلال الإعراب فقط فسد المعنى، لأن النعمة التي أمرنا بتذكرها ليس هي حين كنا أعداء، ولكن هي أن ألف بين قلوبهم بعد أن كانوا العداوة. يعني اذكروا النعمة وهي تأليف قلوبكم بعد العداوة.
تمام.
ولذلك نراعي في الوقف والابتداء الإعراب، ثم بعد ذلك المعنى، ثم نرتقي بعد ذلك لنحدد البلاغة القرآنية في هذا التركيب. ودائما أقول ينبغي أن أن نجعل الجمل القرآنية عبارة عن مشخصات. مشخصات يعني إيه؟ يعني أنا عندي الجملة فيها عدة معاني. كما أنني لو أن صاحب شركة مثلا وتقدم لشركتي عدة أشخاص، أنا أوقف الشخص أمامي وأسأله أسئلة لأنظر مدى يعني صلاحيته للعمل معي. قد يأتي واحد بنسبة 90% يصلح، بنسبة 95%، بنسبة 98%، بنسبة 100%، وأنا أريد رجلا واحدا فقط، سأأخذ له بنسبة 100%. ما المعايير التي حددت بها هذا الاختيار؟ معايير متعددة. كذلك أنا أريد من القارئ أو من الذي يتكلم في القرآن أن يشخص المعاني، يطرح المعاني أمامه، يقول له الله هذا المعنى يليق بالآية بنسبة 90%، وهذا بنسبة 95%، وهذا بنسبة كذا، ثم ينتقي أجودها ليكون هو المعنى الأساسي والباقي المعاني متفرعة عنه. هذه الأمور الثلاثة لا ينبغي أن يغفلها المتحدث في الوقف والابتداء، الإعراب أولا ثم المعنى ثم البلاغة. فإذا استقامت الثلاثة يصلح الوقف أو البدء بحسب ما يقتضيه البحث. فهنا الإعراب يجوز الوقف لكن المعنى لا يجوز، لأن النعمة التي ينبغي أن نتذكرها هي
التأليف،
هي التأليف بعد العداوة. نعم. كذلك في سورة الذوق إنك أنت العزيز الكريم، هي طبعا ذوق جملة مستقلة، فعل وفاعل ومفعول. ذوق إنك أنت العزيز الكريم جملة أخرى. طيب من ناحية الإعراب هي مستقلة، طب من ناحية المعنى أيضا مستقل، إن ذوق في
لكن البلاغة
تقتضي الوصل. لأن إنك أنت العزيز الكريم هذه جملة وضعت أصلا في أصل معناها اللغوي للمدح، أما قلنا رجل أنت العزيز الكريم، طيب
لكن هي
كيف
صرفت إلى
الذم إلى التهكم، كيف عرفت أنها مصروفة للتهكم؟ بذوق، فلا بد أن توصل به. فذوق هنا الإعراب يؤيد الوقف عليها، المعنى يؤيد الوقف عليها، لكن البلاغة لا تؤيد الوقف عليه. يقول والله طب احنا ممكن نقول ذق انك انت العزيز الكريم، سياق الآية وهو الذي قبلها وبعدها يحدد ان هذه الكلمة للتهكم، نقول لا، لان بعدها كمان ايه ان المتقين في مقام امين، فيمكن بلحاقها ان نحملها على المدح، وهي ليست مرادة لا يراد بها المدح ابدا، انما هي محمولة على الذم هنا باجماع العلماء وعلى التهكم. كيف تحمل على التهكم إذا وصلت، أو كيف يظهر هذا التهكم إذا وصلتها بإيه؟ بزق. فهذا طبعا أحببت أن أنبه عليه لأنه يقع فيه كثير من المتخصصين، لابد من مراعاة الإعراب والمعنى والبلاغة. إذا استقام الثلاثة صلح الوقف أو البدء.
بارك الله فيك. إذا لابد من الإعراب.
نعم.
والمعنى والبلاغة.
نعم صحيح.
نعم. يعني استحسان الوقف مثلا عندما أضع.
نعم.
بعض الناس بتستحسن دون ايه يعني ان يتعرف على بلاغه
على اصول العلم. نعم. طبعا احنا قلنا قبل ذلك ان الذوق لأن طبعا مسألة الذوق في تحديد الوقف والابتداء لا تغفل أبدا، لكن فرق كبير بين ذوق العالم المتخصص وبين ذوق المستحسن لمجرد الاستحسان اللي هو جاهل بأصول العلم. لا، احنا نقول إعراب وبلاغة، نقول أصلا الإعراب والمعنى خلاص منتهي منه، البلاغة أصلا قائمة على التذوق، ولا يصلح لإنسان أن يتكلم في البلاغة إلا إذا أتقن النحو والمعنى. ولذلك يقولون إن البلاغية يبدأ من حيث انتهى النحوي، يعني البلاغة بتبدأ بعد النحو، فلا بد من صاحب الذوق أن يكون على دراية بالنحو، على دراية بالإعراب، على دراية بالبلاغة، ثم بعد ذلك تذوق كما تشاء، وتذوقك هو تذوق أهل العلم، واستحسانك استحسان أهل العلم، لكن ألا أن تغفل الأصول تماما وتقول الوقف ده قائم على الاستحسان، لأن للأسف بعض المتخصصين وأنا أتكلم معه يقول والله الوقف ده قائم على الاستحسان. لا، الاستحسان دون قواعد وأصول لا، لابد أن نستحضر القواعد والأصول ونطبقها على الآيات، ثم بعد ذلك نستحسن، لأن هيبقى في عندي وجوه إعرابية متعددة، وجوه بلاغية متعددة، وجوه معنوية متعددة. هنا يأتي دور الاستحسان والتذوق، وهو أن أختار أفضل الوجوه إعرابا ومعنا وبلاغا، لكن استحسان خالي من العلم وتذوق خالي من العلم فهو تذوق فاسد واستحسان فاسد.
طبعا مع الرجوع إلى كلام أهل العلم وأهل الوقف،
نعم صحيح،
العلماء
ما هو أهل العلم، أهل الوقف
الأنباري
ابن الأنباري والأشموني والسجاوندي والجعبري وغير ذلك من أهل
غيرهم،
وأبو عمرو الداني وأبو جعفر النحاس وكثير من أهل العلم، وهؤلاء أصلا وأنت تقرأ في كتبهم تجد أن كتب الوقف والابتداء أنا أعتبرها كتب إعراب للقرآن الكريم، وأعتبرها كتب تفسير للقرآن الكريم أيضا، وكتبا لاستخراج البلاغة عندهم من البلاغة العالية ما ليس عند البلاغيين. فلذلك الاستحسان مرحلة متأخرة بعد إتقان أصول هذا العلم وأي علم، لكن التذوق والاستحسان الخاص
ليس لكل أحد أن يتكلم في الوقف والابتداء،
نعم صحيح،
إلا إذا أتقن المعنى والإعراب والبلاغة،
يستحسن بعد ذلك على حسب القواعد والأصول، لا يستحسن خارجا عن هذه القاعدة والأصول.
نعم. بارك الله فيك. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم.
طبعا الفاء هنا عاطفة،
الفاء عاطفة،
فنصلها أيضا، وإحنا قلنا قبل ذلك إن الفاء العطفي تفيد الترتيب والسرعة، والسرعة تقتضي الوصل وليس الوقف،
لكن لا نقول فأصبحتم،
نعم،
لأن يعني تنصرف إلى معنى آخر غير مراد،
صحيح،
وهي أصبحتم إخوانا،
صحيح، أصبحتم جميل، إن بعض الناس يقف على فأصبحتم بس فقط، يعني فأصبحتم يعني كنتم مصبحين مثلا، لكن أصبحتم يعني صرتم أصبحتم بمعنى صرتم إخوانا،
أصبحتم بمعنى صرتم إخوانا،
نعم. وأحيانا الوقف على بعض الأفعال أو الكلمات ينصرف لمعنى آخر، السياق هو الذي يحدد كما هنا في نعم،
زي مثلا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال،
قال ممكن تنصرف القيلولة،
هنا تنصرف إلى القيلولة، لأنه بعد ما تعب في الحر وسقى الأنعام كده،
صحيح،
محتاج أنه
يقيل
القيلولة،
لا، والمفروض فقال رب إني لما أنزلت إليهم خير فقال، نعم، جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. فأصبحتم بنعمتي إخوانا، إخوانا طبعا
مفعول أصبحت،
خبر أصبحت،
معذرة، خبر، لأن أصبح من أخوات كان، أخوات
كان. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.
طبعا كنتم هنا الواو استئنافية، وقد ويعربها بعض الأهل العلم أنها معطوفة على النعمة المتقدمة، يعني اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء وإذ كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وطبعا هنا نقول فيه ما قلناه قبل ذلك، وكنتم على شفا حفرة من النار، نقف ونقول فأنقذكم، لا، ليه؟ لأن النعمة المتذكرة هي إنقاذنا من النار بعد أن كنا على شفا الحفرة، فلذلك نقول وكنتم، أي واذكروا إذ كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه، لا يصلح أن نقول وكنتم على شفا حفرة من النار ثم نقول فأنقذكم، لأن النعمة المتذكرة هنا هي الإنقاذ بعد أن كنا على شفا الهلكة، خلاص. طيب لو اعتبرنا أن كنتم استئنافية ممكن نعتبرها استئناف وتكون ايضا متعلقه بمحذوف تقدير واذكروا اذ كنتم، او انها معطوفه على ما قبلها، سواء استئناف او معطوفه على النعمه قبلها يجوز فيها الايه ان نبدا بها. وان كان لو انها معطوفه على ما قبلها ان كان الاولى الوصل خلاص. طيب وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منه ولا منها؟
منها
طبعا، منها من الحفره،
الحفرة يعني.
وقيل من الشفا، الشفا اللي هو الطرف، واصل الشفا مذكر،
يعني حتى لا تقترب،
اصل الشفا مذكر. طب لماذا انثها؟ قال والله لان المضاف قد يكتسب التانيث من المضاف اليه بشروط طبعا معروفه عند اهل اللغه. خلاص، هنا اكتسب التانيث من المضاف اليه، فمنها اما تعود على الحفره او على الشفا. والحقيقه ان عودها على الشفا ابلغ. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقذنا من النار، بل انقذنا من الاقتراب من النار. مجرد ان نقف على حافه النار هذه انقذنا منها، ليس من النار فقط. وطالما انه انقذنا من ان نقف على شفا حفره من النار فمن باب اولى انقذنا من النار.
نعم، بارك الله فيك.
وكنتم على شفا حفرة
كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون.
طبعا انقذكم منها. الوقف هنا كافي. ثم نصل الى اخر الايه. والوقف على اخر الايه وقف تام.
بارك الله فيك. نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضى، وان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته، وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هنا الوقفات في